أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا، وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير. وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم، الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل معتبين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال حقها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود. وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هل أمي إلي يا بنية؟ فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعون عشها السامي علن، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم، وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. خواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
الزهرة من دي والله يا دنيا حرام، والله يا دنيا حرام، أقضي عمري بالمناح وعالفرح أقرأ السلام، وعالفرح أقرأ السلام. وهي تدري ما عيش بدونها.
ما وياي تقرا
فارقتني ويا تدري ما عيش بدونها ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني وسطرة فوق عيونها أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع ذابت سنيني مثل حال الشمع ذابت سنيني مثل حال الشمع الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان الفارق الغالي ويا غالي من هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب راحت الزهرة من يدي
الله يا دنيا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في رحاب أهل البيت والروايات التي وردت عن علاقة الصدقة بالرزق وتهذيب أهل البيت عليهم السلام للمجتمع الإسلامي وكيف يضعون الأسس والخطط والبرامج لبناء أفضل المجتمع. لا زال طبعا الكلام في علاقة الرزق والصدقة، ووصلنا إلى الرواية التي هي ماذا وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. إذن المسألة هنا أخذت جانب آخر، جانب أن هذا الذي قد استدانه ولا يستطيع أن يسد دينه يعطي طريقا لسدود الديون. يقول: ألا بالصدقة، إذا كان عليك دين فعليك بالتصدق حتى ماذا؟ حتى تستطيع إيفاء دينك. لما؟ لأنه هذا الذي يعطى بعنوان الصدقة كما بينا الحلقات الماضية متعلق بشرطها وشروطها، أنه ماذا؟ هي تكون البركة والزيادة من أجل سداد الديون. رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن الصدقة لتدفع 70 علة من بلايا الدنيا مع 100 السوء، أن صاحبها لا يموت 100 سوء أبدا. انظر الصدقة أين أخذت؟ أخذت جانب آخر، أخذت جانب متعلق بالأمراض الأخلاقية، متعلق بالأمراض المادية، متعلق بحتى أنه هذا الذي نحن نقول اللهم نعم امنحنا حسن العاقبة، يتعلق بهذا الأمر، أنه هذا الذي يتصدق دائما يكون مرتبته عند الله بأنه الله حق عليه أن لا يميته ميتة سوء أبدا. الرواية الأخرى وهي التي واردة عن الإمام الصادق يقول كان الإمام الصادق بمنى فجاءه سائل. طبعا هنا الإمام الصادق قبل أن أقرأ الرواية يريد أن يبين لنا تأدب المعطي المعطى، لا تأدب المعطي. هنا يشير إلى مسألة أنه المعطى كيف يكون تأدبه مع المعطي، كيف يكون تعامله مع المعطي، لا أنه فقط له علاقة بالمعطى، لا، أنه هذا الذي يأخذ بيده الصدقة كيف يتعامل مع المعطي، يجب أن يفهم. قال كان بمنى فجاءه السائل، فجاءه سائل فأمر له بعنقود عنب، بيده عنقود عنب، فأمر له بعنقود، فقال من السائل لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم أنا لا حاجة لي بالعنب، أنا أريد منك درهما، لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم فقال يسع الله لك. يسع الله لك يعني ماذا؟ لم يعطيه شيئا، قال وسع الله عليك من جهة أخرى. إذن الإمام هنا لم يكن بخيلا، ولكن ماذا؟ أراد أن يعلمه، قال له يسع، ابحث عن من يعطيك ذلك. فقال لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم فقال يسع الله علي لك، فذهب ولم يعطه شيئا. فجاءه آخر فأخذ أبو عبد الله 3 حبات من عنب، ذاك أعطاه عنقود، هذا أعطاه 3 حبات فقط، فأعطاه 3 حبات عنب فناوله إياها، فأخذها السائل فقال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني، فقال عليه السلام مكانك، فحثى له ملء كفيه من الدراهم. أولا أعطاه 3 حبات من العنب، فلما رأه قد شكر الله وحمده قال له قف، فحث ملأ كفيه ماذا؟ بالدراهم. نعم يقول فحثى نعم له ملء كفيه فناوله إياه، فقال السائل الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبد الله قف مكانك يا غلام، فناوله أي شيء معك نعم من الدراهم، فإذا معه نحو من 20 درهما فيما حرزناه حصلنا عليه أو نحوها، فقال ناولها إياه، فأخذها ثم قال الحمد لله رب العالمين هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال عليه السلام مكانك، فخلع قميصا كان عليه فقال البس هذا، فلبسه ثم قال الحمد لله الذي كساني وسترني يا عبد الله جزاك الله خيرا، لم يدعو له عليه السلام إلا بذا، ثم انصرف فذهب، فظننا أنه لو لم يدعو له لم يزل يعطيه، لأنه كان كل ما حمد الله تعالى أعطاه. فالرواية تبين لنا أن الإمام كل ما دعا أعطاه، كل ما دعا أعطاه، كان ينتظر من السائل ماذا؟ أن يدعو للإمام للمعطي، بأنه ماذا؟ بأنه يعلم الإمام بأنه الصدقة التي تعطاه هي بيد من سوف تذهب. فعندما قال الحمد لله الحمد لله، بعد ذلك قال له جزاك الله خيرا يا عبد الله، هنا ماذا؟ لم يعطيه شيئا وذهب، لأنه حصل على ما يريد من الدعاء. إذن هذا التأدب الذي يعلمنا إياه الإمام الصادق، بأنه كيف نتعامل مع المعطي، لا نرى إلى قلة المطلب أولا، ثانيا نشكر من أعطانا، ثالثا أن نحمد المعطي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. أي طريقة للتأدب هذه؟ أي طريقة للعطاء؟ أي طريقة للبناء؟ نعم، فإذا على هذا الأساس، نعم، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤدبون المجتمع في كيفية الحصول على الرزق من خلال الصدقة، بتعاملها ماذا؟ كما بينا هذا القانون الأساس، التعامل أولا ما بين الفرد ونفسه، والتعامل ما بين الفرد وأخيه الإنسان، التعامل ما بين الفرد والمجتمع، التعامل ما بين الفرد والله سبحانه وتعالى المعطي الأساس. هذا كله من أدب أهل البيت في التعامل بقضية الصدق. انظر أخي المستمع أنه هذه الكلمات القصار التي يقول فيها أمير المؤمنين، كم فيها من البعد الثقافي والاجتماعي والعلمي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك. بعد ذلك إن شاء الله سوف نتطرق إلى علاقة الصدقة بالرزق. أي علاقة؟ هذه العلاقة التي سوف تكون ما بين الرزق وما بين الصدقة، كيف كانت وكيف أنشأها الله وعلى أي أساس سوف تكون، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
أنفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي أنفاسها، بين يدي أنفاسها، أنفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي أنفاسها، بالمغيشين قاعد احسب.
ايش تحسب يا مولاي؟ اسمح.
بالمغيشين قاعد احسب شيبه شيبه براسه، يا فاطمه يا فاطمة يا فاطمة، أنفاسي ماتت
واسمات يوم فاضى بين دي انفاسها
بين دي
بالمغشين قاعد احسن شيبه براس اسمعوا يا اهل الارض واهل السماء 18 عام وتشيب فاطمة اسمعوا يا اهل الارض واهل السماء 18 عام وتشيب فاطمة سليتها والظلوة الشمال
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 390 عن سدير يقول: قلت لأبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض، فقال: وما أنت وذاك؟ إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. من صفات المسلم أن يكون مسلما لله ورسوله، والتسليم لأهل البيت عليهم السلام تسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول له هذا الراوي الإمام الباقر عليه السلام: أنا شفتهم مختلفين وبعضهم يتبرأ من بعض. خلا لا تدخل أنت في هذا، لست مكلفا بهذا، أنت عليك أنه أن تعرف إمامك وأن تسلم لهم فيما ورد عليك، وإذا ما عرفت شيء اختلفوا أن يرجعوه للإمام. هذه مسألة مهمة، وهي التي ترفع الاختلاف. في نفس الوقت الإمام الباقر عليه السلام يقول: أنت لا تدخل في خلافاتهم. يقول: لو أن الناس التزموا بهذه الأمور الثلاثة، أن يعرف إمامه، أن يسلم له فيما ورد عليه، وما اختلفوا فيه يرجعوه إليهم، حينئذ كانت انحلت خلافاتهم. وفي حديث أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول زيد الشحام: قلت له إن عندنا رجلا يقال له كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم. كل ما يرد عن أهل البيت يقول: أنا أسلم أقبله. يقول: ترحم عليه الإمام الصادق عليه السلام، دعا له، ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو والله الإخبات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم سلموا. سلموا لصنع الله كل عمل صح، إحياء، إمات، إنبات، ليل، نهار، كل ما يعمله سبحانه صحيح. الإخبات أيضا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله في كل أقواله وفعله، كلها حكمة وصح. كذلك لأهل بيته سلام الله عليهم. أيضا حديث عن كامل التمار، قال أبو جعفر عليه السلام في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أتدري من هم؟ قلت: أنت أعلم. قال: قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. كلما ترقى فكره، كلما عرف أن ما كان صح وما هو كائن صح وأن فعل الله عز وجل وصنعه صحيح وصنع نبيه وأهل بيته عليهم السلام، فكان مسلما لذلك. عن يحيى بن زكريا الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسر وما أعلنه، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. هذا التسليم، يعني هذه الحالة تكون عند الإنسان المؤمن ما دام أنت آمنت بالله عز وجل، آمنت بنبي الذي هو لا ينطق عن الهوى والمعصوم في جميع أفعاله في منطقه وعمله، ولم يرتكب ذنبا صغيرا ولا كبيرا، وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله. وما دمت اعتقدت أنه هو قال لك أطع أهل بيتي من بعدي، إذن التسليم لهؤلاء. إذا أنت عندك رأي، ما هو رأيك؟ يقول: أن رأيي رأي آل محمد، إذا شيء ورد عن الأئمة عليهم السلام انتهى الأمر. إذن القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، أنا رأيي رأيهم، كل ما ثبت عنهم، فيما أسروا وما أعلنوا، حتى أشياء ما قالوها لنا وهي عقيدتهم أنا أعتقد بعقيدتهم. هؤلاء جماعة صحيحين، لأن رسول الله أمرني باتباعهم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى. فيما أسروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، إذن قولي قولهم. التسليم أن تسلم لله عز وجل، وتسلم لرسوله، وتسلم لمن أمرك بطاعتهم. وترك فينا القرآن والعترة: أمرني بطاعتهم، إذن هؤلاء قولهم قوله، فعلهم فعله، أنا مسلم لهم. كل ما ثبت عن أهل البيت أنا أقبله، ما قالوه وما لم يقولوه، ما أعلنوه وما لم يعلنوه، لأنهم مثل جدهم يكلمون الناس على قدر عقولهم، إذا ما يتحمل الناس ما يقولون كثير من الحقائق يصعب تحملها. على هذا الأساس هذه درجة التسليم، أن يعتقد الإنسان المؤمن أنه تابع لأهل البيت، مؤمن مقتنع بأن الحق في قولهم في فعلهم، وعقيدته أنهم ما قالوه هو يؤمن. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي حديث عن أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى آخر الآية، قال: هم المسلمون لآل محمد، الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. هؤلاء أمناء في النقل، مطيعون، معتقدون، عاملون بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في إطاعة عترته، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
تقضين أدري وانتي تجبرين كسري لا ما تقصرين
قولها
لا ما تقصرين تدريني محتاج أمنج تدريني محتاج أمنج لو أطلب هواي منج لو أطلب هواي
جتوية
لا ما تقصرين يا الوديعة ختمي كتابي خلي حسابي يمج يصير يا الوديعة ختمي كتابي خلي حسابي يمج يصير يا الشفيعة انت ضماني وجنة أماني حاشا أحير زهرة مدر زهرة مدى زهرة مدى.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية ذكرناها سابقا في حلقات ماضية أنه قال في معرض حديثه عن الصلاة: إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها. ثم قال عليه السلام: وما أشد من سرقة الصلاة. هذا الاستفهام كما يقال في علوم العربية في علم البلاغة يفيد النفي، أي أنه ليس هناك شيء أشد من سرقة الصلاة. هذا التعبير من جوامع الكلم، وهكذا هو كلامهم عليهم السلام. يعبرون أحيانا بألفاظ قليلة تنطوي على معان عديدة وعميقة، تعبير لطيف يطرحه الإمام عليه السلام وهو سرقة الصلاة. فماذا نفهم من السرقة؟ وكيف أن الصلاة فرضت علينا فإن لم نؤدها حق أدائها عد ذلك سرقة؟ هذا التعبير في الحقيقة فيه الكثير من الأسرار والمعاني، أهمها أن هذه الصلاة أمانة، وأي إخلال بشيء منها يعد سرقة وخيانة. فمن صور السرقة التسويف حتى ذهاب الوقت، أو الانشغال عنها بشيء من الأعمال الدنيوية، فإذا فاتت ترك الفائت وأجله إلى أجل غير معلوم. من صور السرقة أيضا التثاقل عند القيام للصلاة بحيث لا يقبل على تفاصيلها. وقد ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه، بمعنى أنه ليس له من صلاته ما لم يقبل عليه، فكأنه سرقه. أيضا من صور ومصاديق السرقة في الصلاة أو سرقة الصلاة عدم التفقه في الصلاة وتفاصيلها، فيأتي بالكثير من تفاصيلها وأفعالها وهو لم يتفقه فيه ولم يسأل عنه، يقرأ ردحا طويلا من الزمن ويلحن، يعني يخطئ في القراءة ولا يلتفت لذلك، أو أنه لم يتعلم كيف يعالج مشاكل الشاك والسهو وما أشبه ذلك. هذه أيضا صورة أخرى من صور السرقة في الصلاة. من صور السرقة أيضا أن يركز على الصورة الخارجية فقط دون الاهتمام بالمضمون الروحي والمعنوي والتربوي للصلاة، يصلي ظاهرا لكن قلبه منشغل بأمور شتى، وعندما ينتهي من صلاته يعود إلى ساحة المجتمع ترى أن الصلاة لا أثر لها في شخصيته ووجوده وتصرفاته وسلوكه. من مظاهر السرقة أيضا أن لا يعتني بالطهارة الظاهرة والباطنة. الطهارة الظاهرة تجنب النجاسات ومعرفة علاج وتطهير ما يتنجس من الثياب والبدن والفراش وغير ذلك. والطهارة الباطنة أو المعنوية هي إزالة الخبائث والموبقات عن النفس، إزالة الحقد والحسد وسوء الظن والعجب والفخر والتكبر وغير ذلك، إزالة وإزاحة دواعي الغيبة أيضا ودواعي الكذب والبهتان وغير ذلك. وهناك صور أخرى لسرقة الصلاة يمكن أن يجدها المتتبع والباحث إذا تأمل في هذا الجانب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ذكر الله تعالى وآثاره على النفس الإنسانية وأفعال الإنسان. فذكر الله تعالى باللسان أو بالقلب أو بالفعل هو الضمانة لبقاء العبد متصلا بمصدر النعمة وخالق الكون ومنبع الرحمة. فحركة المسلم يجب أن تكون عامرة بالذكر، مليئة بما يقرب من الله. هذا الموضوع سيكون محور حديث الشيخ حسين المياحي في الدقائق المقبلة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبحانه وتعالى له وجوه متعددة ومصاديق كثيرة، منها طاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، ومنها ذكر الله تعالى باللسان وذلك بالتسبيح والدعاء وغيره، ومنها ذكره في القلب. فعندما يريد المسلم، مستمعين الكرام، أن يفعل أي فعل أو يقول أي قول، أول ما يخطر في باله موقف الشريعة من هذا الفعل، هل هو جائز أم لا، فيجعل من الحق سبحانه وتعالى رقيبا دائما لكل أفعاله. الآية الكريمة تقول: اذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة. أما من يصد عن ذكر الله ويعرض عنه فقد وعده الله تعالى بعقوبات دنيوية وأخروية أشار إليها تعالى في آيات أخرى، كقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وكقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن نسي الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن ابتعد عنه كان من نصيب الشيطان الذي يكون له قرينا فساء قرينا. قال الشاعر: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس.